عادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة في هذه الحلقة التي نرغب إن شاء الله أن تكون مفيدة، ونرجو ذلك من الله عز وجل. سنتحدث عن الطوارئ أو المشكلات التي تطرأ على الشخص فيما يخص المسالك البولية، وكيفية التعامل معها، وكيفية الوقاية منها إن كان هناك نوع من الوقاية. في هذه المشاكل يعني أهميتها بترجع إلى إن الشخص ما بيبقاش متوقعها، هو يفاجأ بيها، فطبعا قد لا يكون مستعدا، يعني ظروفه ما تسمحش يروح مستشفى، يستدعي طبيب، يبقى بالليل، يبقى الدكتور مش موجود وهكذا. ولذلك لما نعرفها ونعرف كيفية التعامل معها يمكن الوقاية فيها تغني إن شاء الله وتكون أفضل من العلاج. طبعا هنعدد معظم أو بعض هذه الأشياء، وهنشرح إن شاء الله بالتفصيل نقطة بنقطة. بعض الناس بيجي لهم احتباس في البول حاد، acute urinary retention أو acute retention of urine، يصبح الصبح علشان يتبول ما فيش بول، وهو مزنوق لكنه لا يستطيع أن يتبول. مش مهم يبقى الصبح، ممكن يبقى أثناء النهار، ولكل سببه، يعني ممكن دي يبقى لها سبب ودي لها سبب، أو السبب هو في نفسه نفس السبب في كل الأحوال. ودي بتحصل برضو في الرجال الكبار وفي الشباب وفي الصغيرين على حسب السبب، بيبقى احتباس البول الحاد. بعض الناس، النقطة التانية، الناس اللي مركبين أساطر، والأسطرة دي حاجة كتيرة قوي في مجال المسالك البولية. أي حد بيعمل عملية في الغالب، يعني فوق 99% منهم بنركب لهم أساطر، سواء كانت العملية دي عملية فتح أو منظار أو أي حاجة. طب الأسطرة دي اتسدت فجأة، هو بص لقى الأسطرة مسدودة، إزاي أولا يعرف إنها مسدودة، وإزاي يمنع انسدادها إن يعني عشان ما تتسدش، وكيفية التعامل معها إن أصبحت مسدودة. في حالة تالتة، أو الحالة التالتة من الحالات دي، لما يحصل له إن المثانة تملأ بجلطة من الدم، هو عنده نزيف من إحدى الكليتين، الحالب بيجيب دم، وبعدين الدم ده يتجمع في المثانة ويتجلط، أو المثانة نفسها بتطلع هذا الدم، أو البروستاتا، أو عامل عملية في المثانة أو في البروستاتا، والدم طبعا بيطلع وبيتجمع ويتجلط، وتبقى المثانة ممتلئة بجلطة بيسموها أو بنسميها كلوت ريتينشن. الحاجة الرابعة أو النقطة اللي بعد كده، إن لما يبقى عنده، بعض الناس يحصل لهم حوادث، والحوادث طبعا إما سيارة أو موتوسيكل أو وقع على حاجة أو أي حاجة بتؤدي إلى تهتك أو كسر في عظام الحوض. الحاجة دي ممكن تؤدي إلى تهتك أو قطع في مجرى البول. هذا القطع إما أن يكون قطع كامل، يعني ادي مجرى البول اهو اتقطع بقى منفصل، او جزئي، يعني جزء منه اتقطع وفاضل على جزء صغير. دي لها ظروف ولها طريقه، ودي لها طريقه، ومهمه جدا، لان مجرى البول يعني من اهم اجزاء وانسجه المسالك البوليه، لان التلف فيه هو بيؤثر على كل المسالك البوليه، لان ده مصدر الاخراج الوحيد. يمكن حالب هيبقى الحالب التاني شغال والكلية التانية شغالة مثلا، احنا لا نؤيد اي حالب او اي جزء يبقى فيه اصابة، لكن بنقول مثال، بنقول الفارق ان في كليتين فوق وفي حالبين جايين منهم، وفي مثانة وبروستاتا ومجرى بول. التصريف عن طريق مجرى البول بيجيب الكليتين الحالبين وهكذا، فانسداد مجرى البول او الاصابة فيه بترد على كل ما هو خلفه، لكن الحالب الواحد هيرد على الكلى في ناحية واحدة، وممكن الكلى الثانية تبقى شغالة، ومن ثم لا تأثير خطير على صحة الشخص قدر ما هو من مجرى البول. ولذلك في بعض الأطفال أو بعض الناس بتلعب في مجرى البول، يحطوا مثلا ألم، سلك، أي حاجة من الحاجات دي، بتيجي لنا حالات زي دي. طبعا ده شيء خطير جدا وشيء غير مطلوب على الإطلاق. بعض الناس بيبقى عندهم حصوات، وبعدين الحصوة تنزل من مثلا الكلى على الحالب على المثانة وتيجي على مجرى البول وتروح واقفة في مجرى البول، يجي بقى مش قادر يتبول. ويعني دي حتى في حالة لسه احنا عاملينها في المستشفى عندنا في دمياط، كان راجل برضو حوالي 50 سنة بيكون حصوات، ففي عنده حصوتين، واحدة كبيرة 2 سنتي وحاجة وواحدة سنتي وحاجة، فالصغيرة دي نزلت في مجرى البول، وطبعا أصبح البول بينزل نقط، فجلنا المستشفى. يعني تفضل تفضل يا مدام مروة.
أيوة السلام عليكم.
السلام.
بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا كنت عايزة أعرف إيه علاقة التهاب مجرى البول بالإجهاض؟
علاقة إيه؟
علاقة التهاب مجرى البول.
أيوة.
بالإجهاض.
ماشي يا مروة، حاضر.
حضرتك سمعني؟
أيوة يا مروة سامعك والله. علاقة التهاب مجرى البول بالإجهاض، وجيبك إن شاء الله. يبقى ده من الحالات اللي هي بتواجهنا، وحالات الطوارئ المهمة والتي يجب ان احنا نأخذ حذرنا معها، انسداد مجرى البول بحصوة طبعا بتؤدي الى ألم طبعا، وان البول هو بيتبول، ماسورة البول اللي بيطلع منها فيها حجر حصوة طبعا، المثانة بتضغط وهو بيحزق والطريق مسدود بينزل نقط، فبتبقى صعبة جدا. برضو من الحاجات اللي هي بتعتبر من طوارئ المسالك البولية المغص الكلوي الحاد اللي هو acute renal colic، يبقى مثلا عنده ألم شديد وأحيانا بيبقى يتلوى منه، ويبقى أحيانا يجيله بالليل متأخر وإمكانياته لا تسمح أنه يروح مستشفى أو ما فيش مستشفى قريب منه وما فيش دكاترة. دي برضو من الحاجات اللي بتواجهنا واللي احنا بنقابلها، وبتبقى من الأمور المزعجة جدا للشخص. بعض الحالات بيحصل فيها إصابة للكلى، إصابة الكلى، إما إنه واحد خبط واحد أو حادثة، أو زي ما شرحنا قبل كده كان جالنا حالة في المستشفى عندنا في الجامعة في فرح من الأفراح، واحد بيضرب خرطوش فكان جنبه واحد، فجاه الرش ده كله في جسمه في الناحية في الجنب اللي كان قريب منه، ومن ضمنها الكلى، وجاء حوالي 7-8 رشات في الكلية، بقت تعمل نزيف وراح أماكن متعددة، وكان القرار أنه تستأصل هذه الكلى. فجالنا في المستشفى، وأذكر أن اسمه جمال، جالنا في المستشفى في جامعة الأزهر في دمياط، وربنا وفقنا إلى العلاج الصواب، وعملنا له علاج تحفظي، وبقينا نعالجه ونعوض له بعض الدم، والحمد لله الدم توقف وكل شيء بقى كويس، وهو لا يزال بكليته وبصحة جيدة، وهو شاب في 25 سنة. فطبعا دي من الحاجات اللي هي طوارئ، يعني واحد يخبط واحد، أو واحد يتعور في حادثة والكلى تتخبط، أو طلق ناري زي ما شرحنا. مثلا بعض الناس يجي يلاقي يتبول، يلاقي البول كله دم، توتال هيماتوريا، طبعا دي برضو حاجة بالنسبة له طارئة ومزعجة، مش هيبقى متقبلها ولازم بيبحث عليها عن علاج. بعض الحالات في الأطفال دي مهمة جدا، وأنا بأشير إلى أهمية الأطفال، لأن زي ما ذكرت قبل كده في بعض الأسر يعني بيبصوا للجهاز التناسلي في الأطفال على إنه حاجة دي يعني ده طفل وجهاز تناسلي إيه ده، مش مطلوب خالص دلوقتي، ده لا ده خطأ، لازم الجهاز التناسلي في الأطفال يفحص بدري ما أمكن في اليوم الأول من الولادة، نشوف فيه الخصيتين موجودتين، مجرى البول طبيعي، القضيب شكله طبيعي، فتحة مجرى البول في مكانها، كل ده، وده فحص ظاهري يعني لا يكلف شيء، لأن بعض الأمهات بتظن أن الخصيتين دولي ما يبقاش إلا في الرجالة الكبار، بس لا، لازم يبقوا موجودين. وممكن طبعا هي لو في مشكلة بتعرض هذا الطفل على متخصص، لأن لو ما لقتش الخصيتين هو احنا بنستنى فترة، يعني في نسبة عالية جدا من الأطفال الخصية بتبقى موجودة في الكيس، الخصيتين في الشهر بينزلوا في الشهر 9 من الحمل، فبيتولد طبيعي. في نسبة 30% من اللي هم بريماتيورز أو الخدج بتبقى معلقة وبتنزل في خلال 3 شهور الأول من بعد الولادة، وفي نسبة حوالي 3-4 بيبقوا كاملي النمو وبتفضل الخصيه معلقه واحده او اتنين وبينزلوا مع بنديهم فرصه لغايه سنه لغايه سنه. دي مهم جدا الكلام ده اللي انا بقوله في غايه الاهميه. ما نطولش وبعدين يعني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دي مهمه لما هتودي حاله طفل عنده خصيتين معلقتين لواحد غير متخصص ممكن يقول لك راي غير متخصص فقد يضرك هذا الراي. امال تعمل ايه؟ كل الطب زي اي حرفه. النجار ما ينفعش يبقى سباك والسباك ما ينفعش يبقى حداد. تخصص برضو الطب. المسالك بوليه نساء ولاده رمد انف اذن جراحه بطنه كل دي تخصصات محدش بيعرف يحل مكان التاني فيها. دي مهمه قوي ولذلك الرجوع الى المتخصص بييسر عليك الطريق وبيوصلك للحل الامثل. الخصيه المعلقه لا ننتظر عليها اكثر من عام. ليه؟ علشان انسجتها بتتغير لازم ننزلها في مكانها. وربنا خلقها تحت وخلقها في الكيس لان ده مصنع لا يعمل في درجه حراره الجسم الطبيعيه 37 يعمل في درجه حراره اقل درجتين الى 4 35 او 34. فلما تبقى في داخل البطن جوه هيبقى درجه الحراره المحيطه بيها هتبقى 37 مش هتعمل بكفاءه خاصه في افراز الحيوانات المنويه. ممكن تؤدي الوظيفه الاخرى افراز الهرمونات لان الخصيه لها وظيفتين اساسيتين. الوظيفه الاولى افراز هرمون التستوستيرون ده اساس لها وظائف اخرى بس خلينا نعرف الاثنين الاساسيتين. وظيفه افراز هرمون التستوستيرون اللي هو بيعمل خصائص الذكوره يطلع الدقن والشنب. اتفضل فاصل. اتفضل بعد الفاصل نعود ان شاء الله.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي شغلت بالفان الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
محمد صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. ما زلنا في نقطة الأطفال وعلاقة المشاكل بتاعة المسالك البولية بيهم، ودي شيء مهم لأن يعني إحنا في المجال العمل بتقابلنا حالات بنبقى زعلانين علشانها للإهمال الذي تسبب به الناس. طبعا معذورين لعدم العلم، يعني بيجي لنا حالات رجالة ما بيخلفوش. ليه ما بخلفش؟ مثلا 25 سنة ومتجوز، 30 سنة ومتجوز، وبعدين ما فيش خلف. ليه؟ لأنه ما يعرفش يعمل تحليل سائل منوي يطلع صفر أو حاجة نفحصه نلاقي الخصيتين معلقتين. طبعا ده يعني طبعا المفروض ده من الأول كان اكتشف. ولذلك بأنصح وأهمية البرامج دي أهمية تثقيفية وتوضيحية وتفيد كثير من الناس. يعني بدأت الناس تبص للموضوع ده بأهمية. الطفل لازم الجهاز التناسلي بتاعه يفحص، مهم يبقى فيه خصيتين وفي مكانهم، حجمهم، شكلهم، مجرى البول موجود مكانه، ما في فتحات مجرى البول بتلاقيها تحت او جنب الكيس بعيده جدا عن مكانها. كل دي امور لازم تتفحص. وبعدين اللي بنلاقي عنده حاجه من الحاجات دي مش بنفحص الحته دي بس، لا، وارد يبقى في حاجات تانية جوه لازم برضو يفحص الكلى وتفحص الحاجات الاحشاء اللي جوه الكبد، الطحال، كل الاعضاء دي، لان وارد اللي تسبب في عيب او ما بنقولش عيب خلقي في التشوه ده يكون تسبب في تشوه في اعضاء اخرى في الجسم. ولذلك مهم جدا ان احنا نبص لهذه النقطه، لان الخصيه لو فضلت في باط داخل الجسم لفتره طويله انسجتها بتتغير. وزي ما كنت بقول قبل الفاصل ان الخصيه لها وظيفتين اساسيتين. الوظيفة الأولى إفراز هرمون التستوستيرون، وده حتى من التستس بالإنجليزي خصية، يعني تستس، فاسمه تستوستيرون الهرمون اللي بيفرز من الخصية، وده اللي مسؤول عن الشكل العام بتاع الذكور، يعني الدقن والشنب والصوت الخشن بتاع الراجل والعضلات وكل هذه الأشياء من هرمون التستوستيرون اللي طالع من الخصيتين. ولذلك لما كانوا زمان في العبيد في القصور كانوا يخصوا يعملوا خصاء للعبيد الرجالة الذكور علشان إيه؟ ما يبقاش له أي هيئة رجل ولا يبقى له أي رغبة جنسية ولا يبقى له أي حاجة يبقوا يأمنوه على نسائهم وعلى بناتهم وهكذا. ده طبعا حاجة غير إسلامية وغير صحية، لكن ده تاريخ. يعني الوظيفة الثانية إن هذا المصنع بيصنع الحيوانات المنوية، لأن الخصية عبارة عن عضو يعني حجمه حوالي 3 سنتي في 2 سنتي ونص كده، ووزنه حوالي من 15 ل 20 جرام. بيبقى مقسم من الداخل الى فصوص زي الليمونه بالظبط. يعني تقطع ليمونه نصين بتلاقيها كده مقسمه الى فصوص، كل فص من الفصوص دي فيه انابيب. هذه الانابيب الطبقات بتاعتها الجدر بتاعتها هي اللي الخلايا اللي في الجدر بتعمل اربع طبقات، طبقه السفلى اللي هي في جدار الانبوبه، وبعدين فوقها طبقه فطبقه فطبقه، الطبقات دي بتتحور الى ان تصل الى الطبقه العليا اللي هي رقم 4 تطلع الحيوان المنوي. الحيوان المنوي يمشي في داخل الانبوبه الرفيعه، حاجات دي كلها مايكروسكوبيه لا ترى بالعين، يمشي لغايه لما يخزن في حته اسمها البربخ. البربخ ده حاجه فوق الخصيه بيتحس، يعني موجود بس عباره عن مجموعه من الانابيب. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى فعلا لما قال وفي انفسكم افلا تبصرون، فعلا حاجه في غايه الابداع وفي غايه الخلق. البربخ بيؤدي الى الحبل المنوي اللي هو الفاز، والحبل المنوي ده يخش عند الحويصلات المنويه السيمينال فيزيكلز، علشان دي بتخزن بقى السائل المنوي والحيوانات المنوية والحاجات دي كلها إلى وقت اللزوم. المسافة من الخصية إلى الحويصلة المنوية مقارنة بحجم الحيوان المنوي مسافة بعيدة جدا، وبيقطعها بسرعة عالية. وليه ربنا سبحانه وتعالى عمل كل هذا؟ علشان يصل إلى هذا المكان الحيوانات المنوية الصحيحة القوية. حتى بعد الجماع برضو الحيوانات المنوية اللي بتخص بالبويضة هي الحيوانات المنوية القوية، ولذلك العدد الطبيعي في الحيوانات المنوية هو حوالي ما يقلش عن 20 مليون في السنتي، يعني لغاية 120 مليون في السنتي الواحد. ليه الأعداد الهائلة مع أن المطلوب هو حيوان منوي واحد؟ لأن يعني سبحان الله لما تبص حتى لمجموعة النحل تلاقي الملكة بتاعة النحل على وقت التخصيب هي بتطير عالي جدا فوق، وتتبعها الذكور يعاسيب النحل تتبعها، والضعيف يقع، الضعيف يقع ما يوصلهاش إلا أقوى الذكور. ليه؟ علشان التناسل يبقى قوي. برضو الحيوانات المنوية التخصيب في الذكور في الآدميين في البني آدم بيحصل في الثلث الخارجي لقناة فالوب. قناة فالوب دي القناة اللي هي طالعة من الرحم على المبيض، ولها أهداب زي الأصابع كده بتشفط تمسك البويضة اللي طالعة من المبيض تمسكها وتاخدها وتدخلها. طبعا سبحان الله يعني الست بتبقى ماشية ولا حاسة بحاجة ولا عارفة بحاجة، ده كله بيحصل في داخل الجسم، تاخدها من المبيض تطلع من المبيض تروح واخداها الأهداب دي ومدخلاها داخل الأنبوبة، تمشي في أنبوبة الفالوبيان تيوب لغاية الثلث اللي هو الأوتر أو اللاترال ثيرد الخارجي ناحية المبيض. لو حصل جماع وراحت الحيوانات المنوية بيحصل إخصاب، ما حصلش بتفضل ماشية 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 وتقع أو تموت أو جسم يمتصها. اللي بيحصل إيه؟ ليه الإخصاب بيحصل في الثلث الخارجي في قناة فالوب؟ بيمشي الحيوان المنوي مسافة تقريبا بالنسبة لحجمه قد من اسكندرية لأسوان، يعني 1000 كيلو. لما تشوف 1000 كيلو بالنسبة لحيوان منوي الحجم بتاعه مايكرونات، يعني أجزاء من الملي، تلاقي مشي بسرعة عالية جدا. السرعة العالية دي أهميتها إيه؟ أن لا يصل إلى البويضة إلا الحيوانات المنوية القوية. ولذلك لو في فيلم بتلاقي البويضة موجودة وحيوانات منوية بالآلاف حواليها عمالة تحاول تخترق جدار البويضة، والحيوان المنوي اللي بيقدر يخترق الجدار هو اللي بيصل إلى النواة بتاعة البويضة ويخص بالبويضة. ولذلك لو تم تخصيب البويضة الجدار بتاع البويضة بيقفل والحيوانات المنوية الأخرى تموت. ده يعني فعلا خلق الله. فالنقطة إيه؟ إن الخصية بتفرز أو المصنع بتاع الخصية بيطلع الحيوانات المنوية دي. فضل.
السلام عليكم.
السلام. السلام
عليكم. فضل يا أمة الله. لو سمحت يا دكتور، أنا كنت متجوزة من 6 شهور.
فضلي.
وزوجي عمل تحاليل، طلع تحليل الحيوانات المنوية بتاعته 39.2 مليون في 6 ملي، والتوتال 235.2 مليون، والحركة 55%، ونسبة التشوهات 30%. راح للدكتور، الدكتور قال له، كان هو عنده سرعة قص، الدكتور قال له اعمل تحليل سائل بروستاتا واعمل مزرعة بول.
واعمل ايه؟
مزرعة بول.
وظائف بول؟
لا، مزرعة بول.
وظائف بول؟
مزرعة.
مزرعة بول؟
فالمهم طلع عنده نسبة الصديد عالية جدا.
ايوه.
وطلع عنده، عمل أشعة مقطعية ملونة على الخصية، طلع عنده ناحية اليمين دوالي من الدرجة الأولى، والناحية من الشمال دوالي من الدرجة الثانية.
أشعة مقطعية على الخصية ولا موجات صوتية تلفزيونية؟
هي موجات تلفزيونية.
ماشي، اتفضلي.
طلع عنده ناحية.
ايه السؤال يا أمة الله؟
انا كنت عايزة اعرف، هو الدكتور اداله علاج واداني علاج، قال ده وقائي عشان انا ممكن اكون اتعديت، وقال ان ما ينفعش يا جماعه خالص في الفتره دي غير لما هو يخف، لو الا كده انا هتعدي.
والا كده ايه؟
هتعدي انا يعني. قال لازم لو في جماعه لازم يبقى في واقي.
انا مش سامع نص الكلام اللي بتقوليه. قولي، الدكتور قال ما فيش جماعه لمده قد ايه؟
لحد ما يخلص العلاج. هو قال العلاج هياخد اكتر من شهر. قال عشان كده انا ممكن اتعدي.
تتعدي؟
وقال لو كده هاخد يعني البس العازل لو هو في حصل جماعه.
طيب
يعني.
ماشي.
فبس انا كنت عايز اعرف، هل ده ياثر على الانجاب، وده بياثر على عدد الحيوانات المنويه؟
قصدك الالتهاب يعني،
اللي هو الصديد اللي عنده.
حاضر يا أمة الله.
شكرا يا دكتور.
حاضر، نجيبك ان شاء الله. طيب بس تفضل يا استاذ خميس.
وعليكم.
استاذ خميس.
نعم استاذ دكتور علي فرج.
تفضل يا باشا.
لو سمحت، عندي كنت في الاردن وكنت متزوج، فكشفت لما المغزل لما بنستنجي فبنقوم كده نلاقي فيه نقط بول بتنزل
بعد الاستنجاء.
بعد
بول
الاستنجاء.
وبعد الاستنجاء
ساعات بينزل مني من مع البول.
خليك بس معايا حته حته. بعد الاستنجاء نقطه بول.
نقط بول بتنزل.
بتنزل ده كل مره. يا اخي خليك معايا بس.
كل بطل تطلع الريحه على طول
يا خميس.
انا مش نفسي لمده 5 دقائق بس
يا عم خميس.
نعم،
خليك معايا بس عشان
في من بينزل مع البول.
طيب سؤالك خلاص كده.
لو سمحت يعني فدنا، لان كشفت مع دكتور هنا اعطاني تمثيلين والبوز بس.
حاضر يا استاذ خميس.
لو سمحت يعني ممكن تقول لي على العلاج؟
حاضر هقول لك باذن الله.
فبقول لي في احتقان في المنطقه دي يعني.
ماشي يا عم خميس.
ماشي، شكرا يا دكتور.
معرفش ان شاء الله. عفوا، نكمل بس النقطه اللي معانا علشان دي مهمه قوي. زي ما احنا بنقول، اهميه الخصيتين في الجسم اهميه مهمه جدا. في بقى حاجه بتحصل في الخصيتين، ودي ما فيهاش بقى علاقه بخصيه معلقه ولا غيره. بعض الاطفال بيبقى عندهم حاجه اسمها ريتراكتايل تيسس، الخصيه تطلع جوه وتنزل، تطلع وتنزل. يعني مثلا تقول له وريني، او يتخض او يضحك او يجي يكشف نفسه، تلاقي الخصية طلعت ونزلت. ده عادي ما فيهوش مشاكل، بس يتابع يعني. في الغالب ما بنعملوش حاجة، متابعة فقط. بعض هؤلاء الاطفال وليس كلهم، نسبة قليلة منهم، بيحصل التواء في احدى الخصيتين. الخصية تلوى، تلف حوالين نفسها حوالي 360 درجة. فلما تلف حوالين نفسها ايه اللي يحصل؟ الأوعية الدموية تختنق، تقفل. لما الأوعية الدموية تقفل ما يروحش دم للخصية، تعمل ايه؟ تبدأ بقى تتورم وتزرق وتؤلم وهكذا. ولو ما تلحقتش بعملية ممكن تضمر الخصية دي، تضمر. ليه؟ لأنها هيبقى فيها غرغرين، هتموت. ففي هذه الحالة برضو الخصية وورم الخصية والتهاب الخصية، الحاجات دي كلها يجب على الوالدين أن يهتموا بها، يعني من واجباتهم على أبنائهم، لأن ده عضو مهم وخطير جدا ومعرض للإصابة. تفضل يا أم معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك يا أم معاذ.
أيوة، بقول لحضرتك عندي مرض وعنده في 5 شهور.
انا ما سمعتش.
هو متطير من
طفل 5 شهور. استني يا ام معاذ، طفل 5 شهور ماله؟
أيوة يا دكتور.
طفل 5 شهور ماله؟
أنا مطهرة من تقريبا من شهرين، وهو سنه 2 شهر. العضو الذكري بتاعي يا دكتور غطاه كده لجوه مش باين.
طيب
ما يبانش لما اضغط عليه كده بيطلع، انما مش باين يعني.
هو معاذ ده بدين، بدين مليان جسمه من تحت. طيب الخط اتقطع مع ام معاذ. امة الله تاني والله، واحده جديده. اتفضلي يا امة الله.
الو السلام عليكم.
السلام.
لو سمحت يا دكتور، عندي جوزي دايما بيشتكي من ألم شديد في الخصيتين وفي العضو نفسه.
زوجي كام سنة؟
كان راح لدكتور، فالدكتور كان قال له انت عندك احتقان في البروستاتا.
زوجي كان عنده كام سنة يا أمة الله؟
عنده 28.
هو بيتعالجش من حاجة؟
لو سمحت بس يا دكتور، هحتاجك في موضوع خاص تديني رقم حضرتك.
خديه من الكنترول. طيب مجيبك بإذن الله يا أمة الله. أنا عايز بس أقول النقطتين دول مهمين، لأن يعني قبل ما نجاوب على الأسئلة، التواء الخصية دي مهم جدا، من الطوارئ بتاعة المسالك البولية. لازم الطفل ده يروح أقرب مستشفى، ولازم يتعمل له عملية في أغلب الأحوال. وطبعا لما بيتعمل عملية بنثبت الخصية التانية لو هي من النوع الريتراكتايل أو اللي بيطلع وينزل، ليه؟ لا وارد يحصل فيها حاجة. فدي كلها يعني لو إن الحلقة دي طلعنا منها برسالة مهمة، إن أولياء الأمور الآباء الأمهات يبصوا إلى موضوع الخصيتين والعضو الذكري والحاجات دي في الأطفال ببصة، يعني إن ده زي ما له عينين لازم يبقى له خصيتين وتحت، والحجم متماشي مع السن، بحيث في بعض الأمهات بتتظن إن دي حاجة خاصة بالرجالة الكبار بس، لا ده لازم يبقوا موجودين وتحت، وفي خلال سنة لازم يتابع، ومن بعد سنة ما نزلوش لازم ينزلوا بعملية جراحية تنزل الخصية من فوق لتحت، لألا يحدث فيهم أي تغيير في التكوين النسيجي، لأن كل ما طالت الفترة بتاعت بقاء الخصية جوه ما بتنموش النمو الطبيعي، وفي نفس الوقت الخلايا بتاعتها بيحدث فيها تغيرات هيستولوجيكال أو باثولوجيكال تشينجز. التغيرات الباثولوجية دي بتؤدي إلى ضعف في الوظيفة التي يجب أن تؤدي بها بعد الزواج إن شاء الله. دي نقطة الخصيتين. برضو نقطة مهمة، وهي بعض الناس المتزوجين أو البالغين بيحصل عندهم حاجة بالإنجليزي اسمها برايابيزم. برايابيزم يعني إيه؟ الأضيب ينتصب ولا يرتخي أبدا، يفضل ساعات وممكن أيام، وده لازم يتلحق، لأن ده لازم يتعمل له عملية أو لازم يتعمل له طريقة، بحيث هو الانتصاب عبارة عن إيه. طبعا لازم الناس تعرف دي مش ثقافة جنسية، دي ثقافة طبية. الانتصاب عبارة عن دم بيدفع إلى داخل الأضيب، دم، ولذلك إلى أن يصل إلى ضغط معين يقوم يتوقف، خلاص يفضل موجود في الأضيب إلى أن تنتهي مهمته. وسبحان الله العظيم، ربنا خلق هذا النظام بقدرته وحكمته ورعايته. بعد أداء المهمة الجماع أو غيره الأوردة تفتح تصرف الدم ده. بعض الناس الأضيب يتملي وينتصب بس الأوردة ما تفتحش، يفضل الدم في الأضيب ساعة 2 3 5، بيجينا ناس بعد 3 أيام. طبعا خطورة هذا الأمر إيه؟ إنه لو اتساب كده ممكن يحصل غرغرينة في الأضيب، غرغرينة، ويبقى الأضيب جانجرنس. طبعا دي مش لا هي بقى طول الانتصاب ده صحة ولا نشاط جنسي، لا ده مرض، ده وله أسبابه. يبقى في هذه الحالة مش بقى نص ساعة ربع ساعة ساعة، لا ده طبيعي، ما دام بيحصل ارتخاء ده طبيعي، لكن ده يبقى ما فيش إثارة جنسية ولا ولا ولا، وما فيش ارتخاء، لها توصيف طبي برايابيزم، وده لازم يقرأ ويروح المستشفى، ولازم يتعمل له عملية أو يتعمل له حل، بحيث أن الدم يرجع إلى مكانه حتى لا يحدث غرغرينة في الأضيب. دي يعني معظم الحاجات أو المشاكل اللي هي بتبقى في المسالك البولية من أنواع الطوارئ. الطوارئ يعني حاجات يعني ملهاش حل، لازم حد يشوفك، لازم تروح لأقرب مستشفى. والوقاية منها هنقولها لما نناقش كل نقطة. في بعض حاجات لها وقاية، في بعض حاجات ملهاش وقاية، بتبقى قدرا وطبعا ربنا سبحانه وتعالى. تفضل أم نوران. تفضل يا أم نورهان. أم نورهان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور أنا عندي استشارة بسيطة كده.
تفضل يا ست.
بنتي عندها 18 سنة، بس لما بيبقى عندها امتحانات أو يعني في ضغوط عصبية أو حاجة بتدخل الحمام كتير بطريقة يعني فظيعة. بالليل بتدخل يعني طالما سهرانة بتذاكر بتدخل مرات متكررة ورا بعض.
بالليل
كانت
بس
عندها الحالة دي، نفس الشكوى دي أيام ما كانت يعني في رابعة ابتدائي كده، فأخذناه وكشفنا عليه عند برضو عملنا لها تحليل وإشاعات وكده، فيعني قال عندها حساسية في المثانة أو المثانة العصبية.
طيب.
وخدت العلاج اللي هو اسمه يوريان، مش فاكرة يعني بالظبط.
يوريبان بس مش لازم.
أيوة هو ده حضرتك، هو ده. فأخدته تحسنت الحمد لله، ويعني كل الأوقات دي ما اشتكتش خالص إلا دلوقتي هي في سنة أولى كلية، فيعني من الضغوط وكده بترجع لها الحالة دي. طالما في المدينة بتبقى عندها الحالة دي، هي هنا في البيت ما فيش أي شكوى خالص.
طيب سهل الموضوع، بسيط إن شاء الله يا أم نورهان.
أنا بس أسأل حضرتك يعني العلاج ده لو تاخده تاني ما يعني يعني أيامها كانت صغيرة ودلوقتي كبيرة، لو خديته يعني بيتحسن عليه يعني.
هو إجابة سريعة برضو علشان يعني مش عارف الوقت هيسمح لنا بالرجوع إليك، ودي مشكلة بسيطة جدا أنت قلت حلها. هي لما بتتوتر بيحصل هرمونات في داخل الجسم، الأدرينالين والحاجات دي كلها بتدر البول، فبتعمل بول بكثرة وممكن تخش الحمام. حكاية المثانة العصبية دي مش هو ده العامل الأساسي عندها، لأن دي أمر متعلق بالحالة العصبية والنفسية بتاعتها هي. المثانة العصبية ممكن يبقى الشخص غير متوتر على الإطلاق، وتلاقي عنده سلس ما يتحكمش في البول، أو كل شوية عايز يخش الحمام أو إلى آخره. ده ما دي لها علاقة بالتوتر. يبقى لما بيزال التوتر زيك، لما بتبقى في البيت بتبقى طبيعية، في غير أيام الامتحانات بتبقى طبيعية. فأنت حليت المشكلة. لو خدت العلاج ده لا يضر، تاخد قرص قبل النوم ما فيهوش مشكلة لفترة محددة. لكن هي لما تطمنيها وتسمعنا دلوقتي ونقول لها يا بنتي التوتر يعني ما تحمليش على أعصابك أزد مما تتحمل، وخدي الأمور ببساطة، ممكن الأعصاب نفسها والجسم نفسه يبقى متوازن، ومن ثم تقل الأعراض ولا نحتاج إلى دواء. الدواء ده بسيط، تاخد 5 ميلي جرام، ما تكترش، وتخل تخف السوائل من بالليل علشان ما يبقاش عندها سوائل كتيرة تعمل بول كتير ومن ثم تحتاج إلى الذهاب للحمام. أنا أجبتك يعني إجابة لأن سؤالك بسيط والقصد الإطمئنان، ما فيهوش أكتر من كده. دي حالة عصبية نفسية عند بنتك مرتبطة بالتوتر، ودي مرحلة وبتروح، يعني مش هتقدر تمتحن مدى حياتها، لكن ومع الوقت إن شاء الله هتبقى يعني أكثر عقلانية وأكثر هدوء، ومن ثم الحاجة دي بإذن الله هتروح. أما كونها مثانة عصبية أنا لا أمشي ولا أؤيد هذا الطرح، لأن هي مثانة عصبية بتبقى حاجة تانية خالص غير اللي أنت قلتيه يا أم نورهان. العلاج ممكن تاخد الإقراص اللي أنت قلت عليها دي، وإحنا بنحبش نقول أسماء أدوية لألا يفهم أنها دعاية. ممكن تاخد قرص قبل النوم وتخف السوائل قبل النوم. تفضل. تفضل يا مدام شيماء. شيماء يبدو ان شيماء نعم. طيب بخصوص نقطة المهمة اللي هي طبعا بتقابل الناس وكتير جدا بيتعبوا بيها، خاصة الرجال الكبار، يصحى بالليل عايز يخش الحمام يلاقي ما فيش بول عاوز ينزل على الإطلاق، بيسموه acute retention of urine. طبعا ده في الغالب بيبقى راجل فوق 60 سنة أو حد عنده حصواية ونزلت في مجرى البول وقفلت مجرى البول تماما، ممكن ينزل بعض النقط أو حاجة. في الكبار بيبقى السبب البروستاتا، وزي ما قلنا قبل كده ان البروستاتا دي غده غدة موجودة أسفل المثانة بتحيط بعنق المثانة وبجزء من مجرى البول، وهذه الغدة لها أهمية في إفراز 30% من السائل المنوي، وبرضو بتفرز هرمونات ولها فوائد أخرى بتنظم حاجات في داخل الجسم. تفضل مين؟ أستاذ أو أستاذ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. توطي صوت التلفزيون يا أستاذ إبراهيم وتكلم من التليفون علشان الصدى بياخد ضعف الوقت. انقطع الاتصال. طيب، فالبروستاتا دي مهمة لأن ده جزء من الجسم، وهو في الرجال في الذكور فقط، حتى الأطفال عندهم بروستاتا لكن أعراضها مش بتظهر، يعني هو مفيش، يعني البروستاتا ده جزء زي البنات الصغيرة عندهم رحم، برضو البروستاتا موجودة لكن أعراضها اللي هي الناس بتحس بيها في البول بتبدأ تظهر من 40 سنة، من سن 40 سنة، وده بيبقى سن متقدم عند بعض الناس لكنه في الغالب بيبقى فوق 50 سنة. الأعراض بتبقى ناتجة من إيه؟ البروستاتا عبارة زي إيدي كده ماشي فيها مجرى البول زي الألم، ما هو ماشي في إيدي أهو، مجرى البول جاي من أدي المثانة فوق أهي، ومجرى البول ماشي في البروستاتا إلى برة. البروستاتا عند سن معين بيبدأ يحصل فيها تغيرات نتيجة للهرمونات واختلالها. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. احنا النهاردة أمة الله دي رقم 3 ولا 2 ولا نفس واحدة من اللي كانت بتتصل؟ تفضلي يا أمة الله.
ماشي. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي أملاح وصديد على طول، ودلوقتي أنا حامل، ويعني الدكتور كنت حضرتك كلمت حضرتك قبل كده وقلت لي اعملي إشعة على الحوض وعلى البطن.
ايوه.
الدكتور اصلا بتاع النساء لما رحت له قال لي كده كده انا بعملك على الحوض ما فيهوش حاجه، بس الصديد والاملاح عاملين لي انقباضات على الرحم وعاملين لي وجع على طول، مهما اخد علاج للصديد والاملاح بيرجع تاني.
خليكي بس معايا، خليكي امه الله معايا شويه.
ماشي.
انت حامل في الشهر الكام؟
الخامس.
الخامس. عملتي الموجات الصوتيه التلفزيونيه اللي قلت لك عليها؟
لا.
طيب، يبقى تعملي تحليل بول كويس. انت قلت في صديد في البول بناء على ايه؟
على تحليل انا كنت عاملاه.
طلعت كام النسبه؟
من 20 ل 25.
من 20 ل 25. بصي، عموما 20 ل 25 في ظروف الحمل يعني هي في التهاب طبعا، لكنه يعني يعتبر التهاب متوسط. ماشي الكلام. بتعملي الموجات الصوتيه على البطن والحوض، وتبقي زي ما بتتصلي كده، اتصلي عرفينا الكلى اخبارها ايه، لان بيحصل اثناء الحمل ان الرحم بيضغط احيانا على احد الحالبين، وبالتالي بيبقى يحصل تضخم في الحالب وفي الكلى نسبي. وبرضو الهرمونات اللي بتفرز اثناء الحمل بتعمل ارتخاء في عضلات الحوالب، فبتعمل هذا الترهل في الحوالب، ممكن يحصل معاه بعض يعني بيسموه اوبستراكشن خفيف قوي، واي انسداد في البول او حاجه زي دي بيبقى في الغالب معاها انفكشن. انصحك طبعا، انا يعني هاجيبك دلوقتي علشان برضو اطمئنك، انصحك بان النظافه الشخصيه والافرازات تتشطفي بتدين خارجي 3 مرات في اليوم بميه دافيه، مهم جدا، لان ممكن الالتهاب ده يطلع من تحت من النسا على مجرى البول ويخش على المثانة ويطلع أي حتة في الحالب أو غيره، ويبقى المشكلة المسالك البولية متهمة فيها وهي بريئة، الالتهاب جالها من منطقة النسا، فأنت المنطقة دي لازم تبقى يعني تعقميها أو تطهريها قد ما تقدري بالبيتادين 3 مرات في اليوم بماء دافئ، وتعملي الموجات الصوتية على البطن والحوض قبل ما تاخدي اي مضاد حيوي، وتبقي تتصلي، خدي تليفوني من الكنترول واتصلي قولي لي الموجات الصوتيه تعمليها مش عند دكتور نساء، دكتور نساء هيكشف على ما يخص النساء، احنا عايزين موجات صوتيه على البطن والحوض تورينا الكليتين، تورينا الكبد، تورينا كل حاجه، ومنها هيقول لك النساء برضه، يعني تروحي لمتخصص في الاشعه، ده اللي انا عاوزه منك، لان بتاع النساء مش هيفيدني انا كمسالك في موضوعك، هو هيوري حاجاته اللي تهمه هو، الجنين، وضعه، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها، انا الحاجات دي ما تهمنيش انا في موضوعك انت. ماشي يا امة الله؟ وبيتصلي لو في حاجة خد التليفون من الكنترول، ولو لقيت حاجة في الأشعة أو التحليل اتصلي إن شاء الله. فبنقول البروستاتا لها علاقة باحتباس البول في الكبار، لأنها هي الغدة التي يمر فيها مجرى البول. في السن اللي هو فوق 50 غالبا بتتضخم أو تتليف، ودي يعني حاجة يعني الناس يجب أن تعلم أن تعلمها. التضخم بيبقى سببه إن الهرمونات بتاعة الذكورة التستوستيرون بيحصل بقى زي ما في الستات عند سن اليأس بيحصل اضطراب في الهرمونات الأنوثة، الاستروجين البروجسترون الحاجات دي، ولذلك تلاقي بعض السيدات في 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 سن بقى 45 50 يبدا يطلع لهم بعض الشعر في وشهم، تلاقي بعض التغيرات اللي هي مرتبطه بالهرمون الهرمونات. في الرجاله بتحصل برضه، بس بتعمل بقى في البروستاتا تضخم، في البروستاتا تضخم حميد في غالب الاحوال. التضخم ده بيزنق مجرى البول، لان هو الغده اهي وماشي فيها مجرى بول، تبقى الغده دي بتزيد بتتضخم تزنق على مجرى البول، تخلي مجرى البول مقفول او شبه مقفول. وحتى لما بتكبر قوي بنسميها زي ما قلنا قبل كده الفصين البروستاتا خمس فصوص، الفصين الجانبيين يروحوا مقابلين على بعض زي اللي بيبوسوا بعض، بيسموها كيسنج لوبس، الفصين اللي هم متقابلين او بيبوسوا بعض او على قد بعض. طب البول هيعدي ازاي من المسافه الرفيعه دي؟ بيعدي بصعوبه طبعا، ولو حصل احتقان زياده ممكن ما يعديش. بقى نخش في احتباس البول. طبعا في فصوص اخرى، في فصوص اخرى، الميدل لوب او الفص الاوسط ده بيطلع في المثانه ويظهر جوه هناك وهكذا. فطبعا ده احد اسباب احتباس البول الحاد. هل له وقايه؟ ليست له وقايه، هتوقيها زي ده قدر الله في الناس. لكن الحصوات لها وقايه؟ طبعا الحصوه لها وقايه. ايه الوقايه من الحصوه؟ ان طبعا اي التهابات في المسالك البوليه لازم تعالج. لو حد عنده انسدادات في المسالك البوليه لازم تعالج. لو واحد عيلته فيها تكوين الحصوات لما يحس بالام في الجنب او حاجه يعمل موجات صوتيه او حد يشوفه. اتفضل. اتفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا دايما عندي التهابات من تحت وتقل في بطني من تحت وبحس بانتفاخ في الجنبين.
وايه؟
جنابي على طول بحس انها منفوخه كده وعاليه.
طيب انت سنك كام سنه يا ام عبد الله؟
31.
31؟ انت بدينه ولا جسمك عادي؟
يعني عادي، يا مش تخينه قوي، عاديه يعني.
طيب بتاكلي وتنامي؟
نعم.
بتاكلي وتنامي؟
لا.
طيب في عندك امساك او اسهال؟
لا، بس عندي نسبه املاح عاليه.
جاوبيني بس على قد السؤال، واللي عايزه تضيفيه اضيفيه. عندك امساك او اسهال؟
لا يا دكتور.
طيب عندك املاح ايه بقى العاليه؟
املاح انا باخد، لا كنت رحت الدكتور عندنا هنا وبديني املاح اللي هو يورفين، باخد لها اللي هو اليورفين.
بص يا ام عبد الله اسمعيني. نعم. بس الاملاح ده كلمه عامه ما ينفعش تشخيص طبي، لان الاملاح انواع، زي ما نقول مثلا.
ايوه، ما انا كنت حللت يا دكتور وهو قال لي، حللته هو قال لي كنت باخد الاول يوروسلفين، قال لي اليوروفين ده هو النوع المناسب ليكي.
طيب يعني نوع الملح ما انتش فاكراه؟ طيب وجيبك ان شاء الله يا ام عبد الله. ام اسلام اتفضلي. يا ام اسلام. ام اسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ام اسلام
سامعني يا دكتور؟
سامعك يا ام اسلام اتفضلي.
ابن اخويا صغير عنده 4 شهور ونازل له عرق كده في الخاشيه، فالدكتور قال لازم نعمل له عمليه عشان الخصوبه وكده، فهل عليه خطر في العمليه؟
وعامل موجات صوتيه؟ اتخطط.
انا حضرتك
قوي. عامل موجات تلفزيونيه، اشعه صوتيه تلفزيونيه؟ طبعا هي مش اسمها كده اصلا، لكن هنعمل ايه؟ ما هي الناس ألفوا إن هم يسموها أشعة تلفزيونية، هي مش أشعة ولا تلفزيون، هي موجات صوتية.
كشف عليه بس كده.
نعم؟
دكتور كشف عليه بس وقال لازم نعمل إيه؟
لازم يعمل موجات صوتية على الخصيتين، لازم يتشاف ده مية والله فت والله الاثنين، لأن كل حاجة لها علاج مختلف، ما بينفعش بالكشف فقط. يعني أنا لا أؤيد هذا، حتى وإن كان الدكتور متأكد يبقى عنده وثيقة يبقى متأكد منها، دي مية والله فت، وارد يبقى فت، وارد يبقى مية، وارد يبقى فت ومية. وطبعا الفت إذا كان بيصل إلى الكيس لازم من عملية، أما المية بيبقى لها متابعة أخرى أو نظام آخر أو حسب ما يرى الطبيب. طبعا هو اللي شاف غير اللي بيسمع، فهو طبعا بس اعملي موجات، رأيي أنا اللي أضيفه، اعملي موجات صوتية على الكيس، أشعة تلفزيونية، عايزين نعرف منها إيه، إن اللي في اللي موجود ده اللي نزل ده عبارة عن فت والله مية والله الاثنين. وإيه الحكاية دي من أصلها برضو يا أم أسلام ليك وللسادة المشاهدين؟ زي ما احنا عارفين إن الخصيتين بيكونوا أصلا بيخلقوا في داخل البطن قرب الكليتين، يعني في نفس المنطقة اللي فيها الكليتين، وبينزلوا من فوق لتحت عن طريق فتحتين وقناة موجودة في أسفل البطن. هذه القناة والفتحتين دول بتفضل الفتحات دي زي نقطة ضعف في جدار البطن، ولذلك الناس اللي بتحزق جامد أو إمساك أو يكحوا كتير أو إلى آخره تلاقي المنطقة دي هي بتبقى زي كده، طبعا تبقى زي نقرة صغيرة، لما يجي يقعد يكح بقى شهور أو فترة طويلة أو يحزق أو عنده إمساك مدمن، أو البروستاتا، الناس اللي بتقعد تحزق علشان البول بسبب البروستاتا، وذلك اللي بروح يعمل فت بتوع العمليات لازم يقولونا إيه رأيكم في البروستاتا بتاعته، لأن ممكن يتعمل له العملية وترد تاني لأن السبب موجود. فالحزق من بول، من براز، من كحة، من أي حاجة بتقعد يقعد الضغط يزيد في داخل البطن، الأمعاء إيدي دي تمثليها أو تمثلوها الأمعاء، تخبط في الفتحة اللي بتنزل منها الخصية في جدار البطن، تفتح فيها شوية 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 لغاية لما تروح معدية ووصل الكيس. ده الفت، أو بيسموه عرق بالبلدي، ده هو مش عرق، هو فت، أمعاء نزلت في الكيس. طيب المية بتبقى ممكن يبقى فيه مية بس، قيلة مائية هيدروسيل، بتيجي ازاي؟ في الأطفال دول بيبقى الفتحة ما قفلتش تماما، معظم الأطفال بتقفل خلاص، اللي ما قفلتش تماما ممكن شوية رشح من الأحشاء ومن الغشاء البريتوني ينزل في الفتحة دي ويكون في الكيس، ولذلك الطفل ده تلاقيه لما يقوم الصبح تبقى قليلة شوية، طول النهار علشان واقف وبيتنطط تنزل السوائل أكتر في الكيس. يعني لها حل ولها علاج، بس اعملي موجات صوتية اللي هي الأشعة التلفزيونية زي ما بيسموها على الكيس وعلى البطن، بحيث ان احنا نعرف هل دي فت والله مية، واحيانا بيبقوا الاثنين مع بعض. ده ما يخص البروستاتا، والبروستاتا زي ما احنا قلنا اذا وصلت الى مرحلة ان اللوبز او الفصوص بقت متضخمة وقافلة في الغالب بيحتاج عملية، لان الادوية بنبقى نديها في الاول، والادوية دي اهم مميزاتها او الاثر بتاعها ان الكبسول البروستاتا حواليها كبسول غلاف، هذا الغلاف فيه عضلات ناعمة اسموس ماسلز، العضلات الناعمة دي الدواء اللي بنديه بيريح العضلات دي، يعني زي واحد دراعه شارد تدي له دواء يريح دراعه. فلما تفضل ام علي، تفضلي يا ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا عملت العمليه البواسير من 17 سنه وعندي 45 سنه، فبلاقي دلوقتي يعني الفتحه عندي ضيقه جدا، بتعذب في الحمام، فبلاقي عندي دلوقتي في السن ده فضلات،
ممكن الصوت يعلى شويه،
بلاقي زي براز من
بره. الفتحه ضيقه، ايه تاني؟
نعم،
انا سمعت لغايه الفتحه ضيقه، مش سامع تاني.
الفتحه ضيقه جدا بتاعت البراز.
ايوه،
بلاقي دلوقتي بقى بحس كده ان بعد ما خلص الحمام خرجت ورحت مشوار، الاقي زي حاسه ان عايزه اهرش، باخد دواء ديدان على طول بس من غير ما يكون في ديدان، كل فتره يعني بعمل كده دوره للاولاد في الشهر، فبلاقي فضلات براز. وانا قبل كده كنت عملت منكيه التبول عشان برده في الكحه وكده، من اثار ولادي قالوا عندك فقط.
طيب انت ام علي انت دخلت ثلاث مشاكل في بعض. يعني انت ديناميكية التبول عملتيها ليه؟ انت ما قلتش حاجه عن البول. انت بتقولي
عشان عندي سقط وعندي في البول.
لا عندك سقط وعندك ايه؟
عندي سقط في الرحم. يعني الدكتور قالت لي عمليه وبنزل ميه في الكحه وفي العطس وكل حاجه.
خلاص
فقالت لي عمليه فانا طبعا ما قدرتش اعملها. فانا عملت من فتره الديناميكيه. فهل ديا بيأثر حكايه البراز ديا؟ الديناميكيه مأثره على البراز في حاجه؟
الديناميكيه قالت ايه؟
قالت اللي هي العمليه.
قالت اعملي عمليه. طيب اجيبك ام علي ان شاء الله. وطبعا ضيق. نعم تفضل. تفضلي يا ام علي.
الو.
ايوه يا ام علي تفضلي.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
انا عندي علي عنده 3 سنين و3 شهور.
ايوه.
وهو بلاقي العضو بتاعه بيقف ومثلا هو مش عنده ميه كتير او كده، بلاقيه لوحده كده فجاه يقف، بس مش فترات طويله، يعني مثلا يقف 5 دقايق مثلا 7 دقايق كده في الحدود دي.
ايوه.
حتى مش مره. وبعدين هو بيشتكي يقول لي ساعات في واوا، ساعات مثلا يقول لي ضيق كده، يقول لي هو ضيق لما بيقف، يقعد يقول لي ضيق.
حاضر جيبك ان شاء الله. ماشي يا ام علي. علشان هي ما سمعتش السؤال الإجابة يعني؟ أمة الله. طيب ما هنبدأ نجاوب على الأسئلة كلها إن شاء الله، ومنها أمة الله بإذن الله. بس علشان نبقى خلصنا نقطة الأكيوت ريتنشن أو احتباس البول الحاد، فبنقول إن البروستاتا محاطة بكبسول، هذه الكبسول أو الغلاف فيه عضلات ناعمة، بندي أدوية تريح العضلات الناعمة، يقوم توسع اتساع نسبي، تريح يوم البول يعرف يعدي. لكن هي لما تبقى شدة تبقى قافلة، فلما نريح ممكن يبقى في منفذ للبول يعدي. الناس دولي بيشتكوا طبعا بأن البول بقى ما عادش مندفع قوي زي زمان، ولا بيبقى ينزل بقى ضعيف، ولو بيتبول وهو واقف ينزل بقى على الحذاء وهو واقف، ويبقى بول يعني زي بيتحايل على البول علشان ينزل، ويخش الحمام فترات متكررة، لأن طبعا البروستاتا لما بتتضخم جزء منها خاصة الفص الأيمن الميدل لوب ده، الفص الأوسط، يطلع جزء منه في داخل المثانة، فيعرض جزء من نسيج مجرى البول للبول، وده المفروض ما يعرضش. يعني أنت لو خدت بالك لما بتيجي تتبول، لو جزء من البول جه مجرى البول تلاقي الصمام فتح والبول بينزل. ليه؟ لأن هو نسيج مجرى البول ربنا جعله حساس للبول، بحيث في أعصاب لما البول يوصله تروح فتح الصمامات، تنبه المخ يفتح الصمامات، وإلا تبقى البول هينزل في مجرى البول وما يفتحش. فده لو جزء من النسيج ده دخل المثانة بيبقى مهيج، يبقى كل شو عايز يخش الحمام. الإضافة إلى أن طبعا تضخم البروستاتا لو أدى إلى أن البول ما بينزلش كله، بيبقى فيه ريزيدوال يورين، كمية بول محتجزة بعد التبول، أي احتجاز للبول وعدم نزوله كله سواء في الحالب، في الكلى، في المثانة، بيؤدي إلى التهاب. وبستركشن بيؤدي إلى انفكشن، انسداد يؤدي إلى التهاب. زي سبحان الله حتى المية لو في الترعة أو وقفت أو في البحيرة وقفت، يعني سيدنا الإمام الشافعي بيقول إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سار طاب وإن لم يجري لم يطبي. برضو البول كده، يعني الإمام الشافعي بيقول أني رأيت وقوف الماء في أي مكان، هو ما يقصدش ماء البول، لا، ماء الترع، ماء الحاجات دي كلها، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سار طاب وإن لم يجري لم يطبي. فاللي بيحصل عنده البول بيتحوش جوه في المثانة ما بينزلش كله، سواء في المثانة، في الحالب، في الكلى، بيحصل فيه التهاب. ولما البيئه بتاعته بتتغير، يوم الميكروبات بقى، البول في نسبه ميكروبات، هو ما يعني جاي من اي مصدر، يقوم يحصل تتكاثر وتنمو وتبدا تعمل لغايه الحصوات، بنسميها قاعده كده اوبستراكشن يساوي يؤدي الى انفكشن والالتهاب، والالتهاب يؤدي الى ستون فورميشن او تكوين حصوات. طبعا الحالات دي يعني واحد جاله احتباس حاد في البول، الوقاية ممكن في الحصوات ماشي، لكن في البروستاتا مفيش وقاية، زي بياض الشعر ما فيهوش وقايه، ده حاجه تمشي مع السن. طب نعمل له ايه؟ ده اللي عنده حصوه ما حدش يلعب له فيها الا المتخصص، يعني اللي عنده حصوه قافله مجرى البول انصح بانه بقى ما اولا الفتح عليها خطا جدا، يعني هي ماشيه في مجرى البول ويفتح من هنا ويشيلها هتعمل ناسور عمره ما يقفل الا بعمليه. لكن احنا في الطب في المتخصصين لهم طرق بنعمل بيها بنشيل الحصوة دي بدون اي خسائر او اي مشاكل صحية لهذا الموضوع. انا قلت لسه حالة يمكن كانت لسه محجوزة لغاية يومين ثلاثة عندنا في دمياط في مستشفى جامعة الازهر، شلنا له الحصوة اللي في المثانة والحصوة اللي في مجرى البول والحمد لله خرج سليم. طب لو هي بروستاتا وجاله احتباس حاد acute retention of urine ده لازم يركب قسطرة، واللي يركب قسطرة طبعا مش اي حد يركب قسطرة برضو لا خاصة في الحالات دي، لان بتبقى مجرى البول لما يبقى البروستاتا المتضخمة بقاش سالك ده بقى متعرج، يعني البروستاتا المتضخمة وتضخمها ليس هوموجينس، يعني مش 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 حاجة كده ملساء، لا ده متعرجة بيبقى حتى زايدة حتى واطية حتى عالية، يجي تدخل قسطرة ممكن ما تخشش او تخش في جدار البروستاتا او تعمل بنسميها فولس باسج مجرى خطا، تلاقي جاب الدم بقى وما جابتش بول والبول اتحاش والى اخره. فطبعا مطلوب في هذه الاحوال ان يتم التعامل معها مع متخصص. متخصص طبعا له طريقه تركيب القسطره، يعني دي زي عمليه بالظبط تركيب القسطره، انت بتدخل حاجه في داخل الجسم، حاجه طول 20 سنتي في داخل الجسم، ما ينفعش تبقى حاجة بقى يعني بأي تلوث وبأي، لا لازم كل حاجة تبقى نظيفة ومعقمة، ونعقم فتحة مجرى البول وبنحقن مادة لوبريكانت أو حاجة تسهل دخول القسطرة، وبيبقى الإحساس بتاع الخبرة في إدخال القساطر موجود، ونوع القسطرة حسب حجم القسطرة. تفضل 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 يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
سامعك والله اتفضل. وعليكم السلام.
حضرتك الحاجة بس الحاجة هتستفسر من حضرتك بس على على وضع معين لحفيدي مع حضرتك. ايه
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا ليا حفيدي يا دكتور مولود بقاله 4 شهور وعنده خصية معلقة.
أيوة.
وعنده زي ما يكون مكان كده زي ما يكون فيه فتق بيتملى ويفرغ تاني لوحده فوق 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 العضو على طول.
ماشي. ايه تاني؟ في حاجة تاني؟
فحضرتك بس لو سمحت بس تطمني بس الله يخليك.
والله يا حاجة ده ما ينفعش بناء على هذه المعلومات أقول لك رأي، ده لازم يتشاف وهيتعمل له موجات صوتية على البطن والحوض نشوف هما خصيتين، الواحدة موجودة تحت والتانية فوق، والله الاتنين معلقتين ومكانهم فين؟ أنا زي ما كنت بقول إن الخصيتين أصلا بيخلقوا في
لا واحدة الكلة. موجودة واحدة موجودة يا دكتور.
يبقى التانية هنشوفها فين؟ هي إما في البطن أو في القناة الإنجوينا الكنال أو على بق الكيس، فين مكانها؟ الموجات الصوتية اللي بتقول لنا في الغالب وحجمها قد إيه، وده الأربع شهور كويس اللي أنت بدأتي تنتبهي إلى هذا الأمر. إحنا ما بنلجأش لعملية في السن ده دلوقتي، بس لو أنت قريبة من عندنا في دمياط عالي مستشفى جامعة الأزهر في دمياط عندنا العيادة الخارجية حد 3 خميس في المركز الإسلامي في دمياط الجديدة تبع قسم المسالك البولية، تعالي مجانا، اعتقد تذكرة حكومية بجنيه او باتنين جنيه معرفش، بتيجي بتلاقي اعضاء القسم موجودين.
نعم ماشي يا دكتور.
نعم يشوفوه وينصحوك بالمطلوب ان شاء الله، واذا احتاج متابعة تتابع معنا. اذا كنت بعيدة عننا عن المكان يعني اي مستشفى قريبة منك يبص عليه ويعمل له الاشعة المطلوبة وتتابعي معاه، لان احيانا بتنزل الخصية لوحدها بنديها الفترة انها ممكن تنزل لوحدها، واذا ما نزلتش لازم من عملية ما بتتسابش في داخل البطن وما تزيدش عن سنة سنة ونص على الاكثر على الاكثر. ده يبقى في موضوع القسطرة دي برضو حاجات يعني الحلقات دي التسقيف بتاعها مهم، لأن احنا بتواجهنا مشاكل كبيرة جدا. يعني مثلا واحد اتزنق البول منزلش، وبعدين ممكن استدعى أي حد يمكن مش طبيب أصلا يركب له القسطرة، أهو شاف حد بيركب قسطرة يقول ما أنا أعرف أعملها، يقوم يركب القسطرة، تروح القسطرة داخلة في مجرى خطأ، يقوم يجي لنا. طب هو الأول كان ممكن تركب القسطرة في مكانها الطبيعي، دلوقتي ما نعرفش نركبها في مكان، لازم نحول له البول من العانة من فوق سوبرابيوبيك. ليه؟ لأن احنا مش عارفين اللي حصل ده أدى إلى تهتك كامل في مجرى البول ولا تهتك غير كامل في مجرى البول. وإذا كان تهتك غير كامل ما ينفعش نحط قسطرة، لأن لو دخلنا قسطرة ممكن تخش تعمل التهتك غير الكامل كامل. يعني الموضوع يجب أن يؤخذ بأهمية وبعناية. وسؤال أهل الذكر في أي حاجة، في أي حاجة في الحياة مريح وبيؤدي إلى نتائج أفضل، ودي نصيحة ربانية ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنه فعلا بيفيدك. وإذا تقرر لك عملي أنا بقول لك رأي واسمعه ومفيد لك. الطب فيه آراء ومدارس ومذاهب زي الدين، الدين شرع الله في مذاهب وفي آراء في حاجات كتير جدا، برضو الطب في آراء. إذا تقرر لك عملية، بس مش عمليات الطوارئ دي ركب أسطرة بتاع دي مش عمليات طوارئ، لكن تقرر لك عملية خد رأي واحد واثنين وأحيانا ثلاثة إذا عند الخلاف عند الاختلاف وامشي مع الأيسر، ما دام رأي راجل أنت تثق في علمه، ثلاث آراء فيهم اثنين قالوا كذا وواحد قال كذا، امشي مع الاثنين. ليه؟ لأن يد الله مع الجماعة. وبرضو ربنا يعني مش واحد يقول لك عملية تروح تاني يوم تعمل عملية، لا أنا لا أؤيدك في هذا، خد رأي حد، خد أشعاتك وتحاليلك وروح لحد تاني خد رأيه، وبعدين قول له بعد ما يخلص كلامه والله أنا سمعت رأي كذا 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 كذا، إيه رأي حضرتك وماله ما فيهاش حاجة، هيشرح لك والله رأيه هو كويس بس ده رأي أنا والرأي اللي يعجبك وارد. أقول لك لا بلاش الرأي ده لأن الرأي ده فيه مشكلات كذا 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 والرأي ده أفضل وكله صح، يعني الشافعي خطأ وأبو حنيفة خطأ والله لا كلهم صح وكلهم من رسول الله ملتمس، لكن تلاقيهم عند رأي فقهي معين ده بيقول اعمل كذا والرأي التاني مش هو نفس الرأي وكله صح. برضو في الطب يقول لك اعمل عملية، واحد يقول لك لا ماشي العلاج، واحد يقول لك اعمل عملية، يبقى فيه اتنين يبقى فيه غالبية مع العملية وماله ماشي فيه، اثنين مع العلاج وواحد مع العملية ماشي مع العلاج، لأن العلاج برضه حتى وإن توقف هي وما بترجع للعملية وهكذا. فدي نصائح يعني في غاية الأهمية من واقع العمل الممارسة الطبية اللي احنا بنشوفها والنصائح اللي بنؤديها. تفضل تفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد
السلام عليكم دكتور.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
ازيك يا ابو احمد؟
بس انا دكتور بس كنا عايزين نعرف المنحة اليوريك اسيد دي ليها علاج ولا لا؟
تعرف ايه؟
ولما باخد العلاج وبطله حضرتك بيرجع تاني.
انا ما سمعتش انت بتسال عن ايه؟
عايزين نعرف ال انا مش سامع صوتك خالص يا دكتور.
الصوت عندي مش واضح ابدا، انت يبدو عندك انت بتكلم التليفون ووطي التلفزيون. اتفضل يا ابو احمد. طيب لو في سؤال يا أحمد خد تليفوني من الكنترول وتواصل معي أجيبك إن شاء الله. ده ما يخص احتباس البول الحاد، احتباس البول الحاد زي ما قلت أنا دي أسبابه في الغالب، في أسباب أخرى بسيطة مش كتيرة وعلاجه، وطبعا مش هيبقى علاج يعني البروستاتا اللي تركب له قسطرة 99% لازم يعمل عملية، لازم يعمل عملية لأن خلاص بقى تركب له قسطرة معناها إن البروستاتا قافلة، سواء أحيانا تبقى البروستاتا متليفة ضمرة صغيرة لكنها قافلة متليفة قافلة مجرى البول، والفايبرس بروست دي البروستاتا المتليفة دي أحيانا بيكون الخنقة بتاعتها أشد من خنقة البروستاتا المتضخمة، أن المتضخمة مترهلة طرية لكن تانية ناشفة متليفة أمطى على مجرى البول بتمنع نزول البول. تفضل تفضل يا مدام رباب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور أنا بس عايز استفسر عن حاجة، أنا حامل في الشهر السابع وعندي السكر.
اتفضلي.
عندي الكلى كان فيها صديد محجوز وصل لدرجة ان هو بقى اوفر 100. اخدت مضادات حيوية ياما واتحجزت في المستشفى بس ما كانش بينزل وتعلقني محلول ما كانش بينزل، فاضطريت ان يتعمل لي عملية ويتركب لي قسطرة. فده في الجنب، ده في جنب واحد اللي هو الجنب الشمال.
دعامة قصدك؟ دعامة؟
لا قسطرة، علشان انا حامل فقالوا الدعامة غلط على النونو.
يعني ما ركبتيش دعامة، ركبت قسطرة في
مجلس؟ اه ركبت قسطرة.
كلميني بس يا يا رباب، القسطرة دي في مجرى البول؟
لا 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 في الكلى.
يبقى دي دعامة يا بنتي، اسمها كده، انت فهمتيها على انها دعامة. قسطرة هي الدعامة، يعني حاجة اما انها دبل جي بتبقى جوه او قسطرة تتحط جوه، لكن دي ما اسمهاش قسطرة. القسطرة
هي بره، هو كيس.
القسطرة اللي هي بتبقى من جوه طالعة بره وفي مجمعة في كيس وبتقعد، اما اذا كانت حاجة اتحطت في الحالب وفضلت سواء كانت المادة بتاعتها دبل جي او قسطرة عادية وحطوها، كل دي دعامات بتجيب بتسلك الحالب اللي هو فيه انسداد. اتفضلي.
فقالوا لي ايه ان انا امشي برضو على مضاد حيوي. فبعد شهر بالضبط لقيت الكلى التانية وجعتني برضو نفس الحكاية، وعملت تحليل لقيت برضو فيها صديد متجمع لأوفر 100. فكتب لي مضاد حيوي، هو المفروض المضادات الحيوية دي كلها بتبقى برضو غلط على الحمل وكده. اتكتب لي مضاد حيوي، مشيت عليه ما نزلش اي حاجة. فلما روحت عملت اشعة قال لي لا دي ملتهبة ومتضخمة فيها صديد، لازم يتعمل لك دعامة تانية.
الدعامة الاولى ما زالت موجودة يا رباب؟
موجودة. هم قالوا لي، ما هي دي بقى المشكلة، انهم قالوا لي ايه ان هي هتتشال على الحمل، يعني هقعد بيها 3 شهور.
طيب
بس الصديد اللي في الشمال خلاص نزل، يعني نزل في الدعامة خلاص، انا شفت لانه كان متجمع زي يعني عامل زي العجينة.
انت السكر متظبط يا رباب؟
يعني ساعات وساعات مش على طول، يعني هو بقاله بالظبط بتاع اسبوع كده بيبقى واطي خالص، يعني مش متظبط على طول.
طيب يعني نجيبك ان شاء الله، بس لازم تظبط السكر.
اه طب معلش يا دكتور، يعني انا عايز اعرف الصديد اللي بيبقى موجود دوت وان هو بيبقى بنسبة عالية، يعني ده بيبقى موجود من ايه؟ بيجيلي من ايه؟ هل من الحمل ولا من حاجة تانية؟ وبعدين كان عندي الانيميا بتاعتي واطية. أيوة. جدا، كان 7.
الهيموجلوبين 7؟
او كان 7، او تعلق لي دم بقى 8.
يعني دلوقتي
واحدة.
دلوقتي الهيموجلوبين 8؟
دلوقتي الهيموجلوبين 8. فباخد ابر ماشي عليها، يعني هي وحديد وكده، وقالوا لي اعملي تحاليل بحيث ان هم عايزين يرفعوا لي الانيميا قبل الولادة.
لازم.
فبرضه عايزة اعرف هل الانيميا دي برضه من الكلى ولا لا؟
الكرياتينين عندك قد ايه؟
ايه؟
الكرياتينين عملت وظائف كلى؟
لا.
طيب هجيبك. لازم اعملي وظائف كلى، كرياتينين، سيرم كرياتينين.
وظائف
كلى. وظائف كلى. سيرم اعمليها، وظائف كلى دقيقتين. طيب بص يا مروة، أول سؤال علاقة التهاب مجرى البول بالإجهاض. طبعا الإجهاض ده له أسباب متعددة أنا لا أخوض فيها لأن ده تخصص غير تخصصي، لكن من أسبابها لما بيبقى فيه التهابات مجرى البول يؤدي إلى إجهاض. دي يمكن تبقى حالات نادرة جدا، لأن مجرى البول في السيدات حاجة يعني 4 سنتي، والتهابه هيبقى التهاب يعني إن أثر هيؤثر على المثانة ولا يؤثر على الإجهاض، إلا إذا كان التهاب مجرى البول أصله من النساء، يبقى فيه التهاب في النساء والمهبل والمنطقة دي كلها، يبقى السبب بتاع الإجهاض التهاب النساء وليس التهاب مجرى البول. التهاب مجرى البول ده لا يؤدي إلى إجهاض أبدا، ما سمعناش، ما قريناش، ما تعلمناش، ما علمناش إن مجرى البول التهابه في السيدات يؤدي إلى إجهاض، لكن التهاب النساء ممكن يؤدي إلى التهاب مجرى البول. فأنصحك أنك بتتابعي مع حد متخصص في النساء وتشوفي إذا كان في التهابات في النساء بتعالج. في طبعا أسباب الإجهاض حاجات كتير جدا جدا، مش عندي أنا، هتبقى عند المتخصص في النساء، لكن بخصوص سؤالك أن التهاب مجرى البول يؤدي إلى الإجهاض، لا، لكن التهاب النساء يؤدي إلى التهاب مجرى البول، التهاب النسا يؤدي الى اجهاض؟ نعم. يبقى افهمي بقى الثلاث نقاط دول. امة الله متزوجه من 6 شهور، جوزها عمل تحليل سائل منوي طلع السنتي فيه 39 مليون والتوتال 235 مليون. طبعا 235 مليون ده ايه؟ ده ما ينفعش، لان 39 مليون يعني حوالي 5 سنتي ماشي. سرعة قذف عمل مزرعة بول. طبعا بص يا أمة الله، العدد ده بالوصف اللي انت قلتيه في التحاليل ده كويس ولا يؤدي الى تأخير في الانجاب، لكن المشكلة في ايه؟ انتوا متجوزين بقالكم 6 شهور، واحنا في الطب ما بندورش جامد بأبحاث وعمليات وإلى آخره قبل سنة من الزواج. ليه؟ لأن هو فترة الإخصاب في الشهر 72 ساعة، فترة الحمل، فرصة الحمل في الشهر 72 ساعة. يبقى الست، طيب هم طبعا الوقت البرنامج انتهى، وطبعا بنشكر قناة الرحمة، القناة العظيمة الموفقة بأمر الله، وبنشكر السادة الكرام العظام القائمين عليها، أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد حسان رئيس الهيئة التأسيسية لجامعة الأزهر في دمياط، واللي احنا في دمياط بنشرف به أن يكون رئيسا لهذه الهيئة، أستاذ محمود حسان أكرمه الله مدير القناة، وجميع آل حسان هم يعني اسم على مسمى بإذن الله، كما قيل لكل مسمى من اسمه نصيب. وبنشكر السادة الكرام العاملين في قناة الرحمة من المصورين وغيرهم والمخرجين، جزاهم الله كل خير على ما يقدمونه للأمة الإسلامية قاطبة من خدمة في مجال العلم الشرعي والثقافي والاجتماعي والطبي وهكذا. وأشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المشاهدة، وإلى لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى.